لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله وعلى آل بيتك المظلومين. السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين ومولى المتقين، وعلى ولديك الحسنين. ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. يشكل الدين في حياة الإنسانية ذلك المبدأ الذي تعاقبت عليه المجتمعات البشرية، بحيث أصبح ظاهرة فيها هذه الظاهرة، وهي ظاهرة الدين في المجتمعات البشرية. ما سببها؟ ما دافعها؟ بنظر المدارس الغربية وبنظر القرآن الكريم. موضوع بحثنا هو حول الدين ونشوءه وأثره على الإنسان. حصل هناك جدل عند كثير من الفلاسفة الغربيين حول نشوء ظاهرة الدين. ما سببها؟ ما الدافع؟ يعني لماذا نحن حينما نقرأ في التاريخ هناك مجتمعات بشرية كانت عندها يعني اللي كان يعبد آلهة متعددة، اللي يعبد الكواكب، اللي يعبد الأشجار، اللي يعبد الشمس، القمر، النجوم، الأوثان، الأصنام وغيرها من أنواع الآلهة التي كانت تعبد، مع أن بعض تلك المجتمعات يعني ما أخذت ذلك الدين من رسول أو نبي، يعني عبدت أوثان وأصنام من عندها، يعني نشأ هذا الأمر في مجتمعها. فمن أين هذه المجتمعات راحت تميل إلى شيء هو الدين؟ يعني لماذا نرى المجتمعات دائما تميل إلى الدين وإلى العبادة؟ لماذا المجتمع يعني بالأصل أنه يكون ما عنده دين، ما عنده، ما يميل إلى دين، ما يميل إلى عبادة، ما يميل إلى مبدأ سماوي أو كوني؟ ما هو السبب؟ ما هو الدافع عند هذه المجتمعات؟ نجد هناك إجابات، بس أختصرها في بعض هذه الإجابات. إجابة منها، قال بعض الفلاسفة الغربيين أن منشأ هذا الدين هو الخوف. كيف الخوف؟ قالوا إيه، لأن الناس في مجتمعات البدائية وعلى مر التاريخ الإنسان في ذلك تلك العصور يرى ظواهر أمامه، ظواهر متعددة مختلفة، يرى ظاهرة البرق، الرعد، الأمطار، الزلازل، البراكين، الآفات السماوية الأرضية، ولأنه يخاف على نفسه، يخاف الإنسان على نفسه من أن تصيبه شيء من تلك الظواهر والآفات، فحتى يخفف هذا الألم النفسي ابتكر عنده شيء اسمه العبادة، فراح يعبد آلهة، إله مطر، إله رعد، إله برق، إله الخصب، إله كذا، يعبد آلهة على أنها هي إيش اللي يعني متصرفة في الكون، فإذا عبدها بالتالي ترفق وتعطف وترحمه، تعطف عليه وتشفق عليه، فما يعني ينجرث مع هذه الآفات. طبعا هذا قال به البعض، وهذا هذه النظرية ليست نظرية صائبة ولا تقوم على أساس من العلم، ذلك لسبب واحد، وهو أنها جعلت من الإنسان مسلوب العقل والتفكير، وإنما هو تتصرف فيه العواطف البحتة، يعني ما عنده دوافع فكرية ولا عنده دوافع عقلية، فقط العامل النفسي هو الذي يسيطر عليه، وهذا خلاف واقع البشرية. البشر مهما كان بيئاتهم وكذا، لأنه عندها عقول تفكر، عندها عقول تفكر تتأمل، لهذا يعني هذا التفكير قد يقود إلى نتائج صحيحة إذا كانت المقدمات صحيحة، وقد تقود صاحبها إلى نتائج فاسدة إذا كانت المقدمات فاسدة، لكن هو أعمل عقله، قاده عقله، إما يقوده إلى عبادة الواحد الأحد، وإما يقوده تفكيره وعقله إلى عبادة الشمس مثلا أو عبادة الكواكب، لأنه اعتمد على مقدمات فاسدة فصارت النتيجة فاسدة. إلا أنه مو معناه أنه مجمد عقله والعامل النفسي هو اللي لاعب دور في حياته، هذا بخلاف ماذا؟ خلاف الذي عليه طبيعة البشر. زين، بعضهم، وأنا سوف أختصر يعني لرعاية للمجلس، وإلا الحديث أخذ والرد واستعراض النظرية والردود يأخذ وقتا كثيرا يخرجنا عن محل صلب البحث. أكو رأي ثاني، منهم من قال العامل اللي يأثر على المجتمعات في العبادة هو الجهل. شلون الجهل؟ قالوا نفس الشيء، يعني الظواهر الكونية التي يراها الإنسان يجهل حقيقتها، يجهل منشأها. على سبيل المثال، هذا الإنسان لما يشوف مثلا المطر، يقولوا هؤلاء، يقولوا أنه هذا لأن الإنسان هذا يجهل بأنه هذه يسموها دورة الماء في الطبيعة، يتبخر الماء، يتصاعد كبخار إلى السماء، يتشكل على شكل غيوم، وفي ظل ظروف جوية معينة ينزل المطر مرة ثانية، هذا يجهلها هذا الإنسان، ولأنه يجهل هذا الشيء توهم أن وراء المطر إله، وأن الخصب له إله، وأن الرعد له إله، والبرق له إله، فراح يعبد تلك الآلهة. الحل، قالوا الحل على أنه هذا، حتى ترون أنه يبتعد عن الدين نعلم هذا الإنسان، لما يتعلم ويكتشف الحقائق الكونية يضعف عنده الإيمان، بل يكفر بشيء اسمه دين وعبادة. طبعا هذه نظرية الجاهل أيضا باطلة لسبب واحد، وهو أنها جعلت تعارضا بين الدين وبين العلم، فكلما على رأي هذه النظرية كلما ازداد الإنسان علما ضعف إيمانه ودينه، بل كفر بالدين، وكلما ازداد الإنسان جهلا ازداد إيمانا وتمسكا بالدين، فجعلت هناك تعارض بين العلم والدين. وهذا خلاف ما عليه الناس، بل يكذب هذه النظرية نفس حياة أولئك العلماء والفلاسفة الغربيين. شلون؟ لأن كثيرا منهم علماء، العلماء كثير منهم لم نقل كلهم كانوا على دين دول، خصوصا الغربيين، إلا على دين اليهودية ولا على دين المسيحية، كانوا على دين داروين، يهودي، نيوتن، مسيحي، وهكذا. أنت لو تشوف العلماء اللي ابتكروا جو بنظريات وجو بأرقام في ابتكاراتهم على دين. لو كان العلم يتعارض مع الدين وكل ما ازداد الإنسان علم كفر بالدين، كان دولة ما أصبحوا ولا استمروا على دين مسيحية ولا يهودية ولا غيرها. زين، يقولوا احنا علماء، هذا الدين هذا حق المتخلفين والجهلة، احنا علماء ما نأخذ بالدين، بينما بقوا على الدين وعلى إيمانهم بدينهم. فهذا دليل حسي واقعي على أن الدين لا يتعارض مع العلم، بل نحن عندنا في الفكر الإسلامي ونظر القرآن على العكس من ذلك، أنه الإنسان كلما ازداد علما ازداد تمسكا بالدين وخشية من الخالق، وذلك حينما قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والجهلاء العلماء بعد، العلماء هم اللي يزدادوا تمسك بالدين وبالخالق. وعلى العكس من ذلك، هناك كلما ازداد الجهل ابتعد الإنسان عن حقائق الكون، عن حقيقة الدين، عن حقيقة المبدأ، عن حقيقة الخالق أو الخلق والخالق والعبادة، ويغرق في وحل ماذا؟ وحل الأوهام وابتكارات الآلهة عنده، لأنه أخذه الجهل. زين، يجي القرآن الكريم يقدم لنا نظرية القرآن في منشأ الدين، من وين الدين نشأ؟ يجي القرآن يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا جهل ولا خوف ولا عوامل نفسية ولا غير ذلك، ولا مجتمعات بدائية وما بدائية، القضية تكمن وراء الفطرة. الإنسان أودع الله في فطرة العبادة، فطرة العبادة، وأنه يعبد الخالق الواحد لهذا الكون. إلا أن هذه الفطرة تقول: زين، إذا هذا الإنسان مفطور على عبادة الله سبحانه وتعالى، لماذا يذهب إلى الكواكب، إلى الشمس، إلى القمر، إلى النجوم، إلى الأوثان، إلى الأصنام، إلى الأشجار، إلى هذا مو عيب في الفطرة، العيب في الإنسان نفسه. الإنسان نفسه قد هناك عوامل شوشت على هذه الفطرة، إما عامل البيئة الفاسدة، البيئة لها دور، إنسان ينشأ في بيئة فاسدة، بيئة منحرفة، بيئة ملحدة، بيئة بعيدة عن الدين فينساق معها، أو عامل تربوي، يعني الأسرة تنشئ ولدها على غير الدين الحق، فتشوفه يعبد آلهة، يعبد حتى يعبد ديانات باطلة. الدين كل مولود يولد على الفطرة، عندنا فأبواه يجسانه وينصرانه ويهودانه، الإنسان مفطور على الفطرة الإسلام، فطرة الدين. فهذه الفطرة مثلها مثل المرآة، إذا كانت صافية فإنه يرى منها الصور واضحة، وإذا كانت مغبشة يرى الصور مغبشة. الفطرة نفس الشيء تماما. فالإسلام القرآن هنا إذن يطرح مبدأ الفطرة. ولهذا فكرة الإلحاد، فكرة الإلحاد وأن الكون جاء صدفة من أسخف الأفكار ومن أسخف ما قيل في نشوء منشأ هذا الكون، لأنها تخالف الفطرة والعقل وبديهيات العقل. ذاك الأعرابي لما يسأل ما دليلك على الخالق عز وجل، يستدل بالأمور الطبيعية، يقول البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدلان على اللطيف الخبير؟ كل الكون على هذه السنة. أنت الآن تستدل على وجود إنسان مر من هنا من خلال أقدامه. الآن علم الجريمة يستدل على الجريمة من خلال الآثار على وجود المؤثر، هذا دليل عقلي. الآن تقول والله هذا فيه عليه بصمات، لأن ليش الناس يأخذوا بصماتها حتى بكرة والله يصير جريمة، يروحوا من خلال علم الجريمة يشوفوا هذا فيه بصمة ولا لا. لأن مو بصمة الإبهام، أقول الإبهام إلي بصمة، العين إلها بصمة، الصوت له بصمة، صوتك أنت هذه بصمة، عينك بصمة. لأن بعض الأماكن حساسة يشوف من خلال العين، يأخذوا بصمة العين. وكل يوم يكتشف العالم عظمة الخالق في خلقه وما أوجده في الناس. هذا مبدأ عقلي، الأثر يدل على المؤثر، وتالي الكون يجي صدفة. شلون يقولوا من لطيف ما ينقل إن ملحد أراد أن يناظر عالم من علماء بغداد، فاتفق وياه العالم المسلم، اتفق وياه هذا الملحد في يوم على وقت معين يجي يناظره مع وجود جماعة من الناس. جاء الموعد، جاء هذا الملحد، دخل في مجلس العالم، جماعة جالسين، العالم مو موجود. وين عالمكم؟ قالوا له الحين يجي تفضل. انتظر شوية وقت، ما جاء العالم، 5 دقائق 10 دقائق ما جاء. وين عالمكم؟ قالوا له يجي الحين. صبر، تأخر. يوم تأخر قال للجالسين شوفوا عالمكم هذا ما تأخر إلا هو متعمد يبغى يهرب من المناظرة، لأنه خايف، ما عنده حجة ولا برهان، يريد يتهرب من المناظرة. وقام يتحكم. بعدين جاء العالم، دخل، جلس. فلان متفقين على الوقت، تأخرت أكيد معروفة واضحة، يعني ما عندك براهين ولا عندك حجج ولا عندك. قال هو ابتكر للآن قضية وهمية حتى لا يتعب روح المسلم ويا هذا الملحد. قال والله أنا تأخرت لسبب، اسمع السبب وبعدين تعذرني ولا لا. قال له تفضل. قال له والله أنا جاي على الموعد، شفت شيء عجب العجاب على ضفاف النهر. قال شنو؟ قال رأيت أشجار تقطعت قطعا من دون نجار، ما جاء نجار ومنشار وكذا، هي تقطعت قطعا هندسية متساوية. يا سبحان الله. قال له بعد، قال له هذه القطع للأخشاب جاءت وتركبت على شكل قارب، يعني ما رأيت في جماله وحلاوته وهندسة هذا القارب. وبعد قالوا جاءت مسامير ثبتت هذه الألواح في بعضها البعض بشكل متساوي. هذاك يقول له وبعد، يعني متهكم مستهزئ، إيه وبعد كمل. قال له وبعد جاء شراع وثبت في هذا القارب. قال له بعد شراع بعد جاء. قال لو أزيدك هذا القارب تحرك من مكانه وذهب إلى النهر وراح إلى الضفة الأخرى ما فيه أحد لا مجداف ولا شيء، هو نفسه راح وأكو ناس هناك ينتظروه وركبوا في هذا القارب وجاء بهم إلى الضفة الأخرى. هذا المشهد العجيب اللي أنا استوقفني وخلاني أتأخر. قام هذا الملحد يضحك يتهكم يقول شوفوا عالمكم، أنا جاي أناظر عالم ولا واحد مخرف؟ أحد يصدق؟ أحد يصدق قارب الآن تتقطع الأخشاب ولا نجار ولا منشار ها وبهالطريقة ومجداء وشراع ويروح ويجيب ناس؟ شنو احنا جايين ناظر عالم ولا مخرف ولا مجنون؟ قال لي انتهيت من الاستهزاء والتهكم؟ قال لي بلى. قال لي زين أينا أكثر جنونا أو أينا يوصف بالجنون، أنا أم أنت؟ أنا جئت لك بمثال بسيط قارب ها، وأنت الآن أقمت الدنيا ولم تقعدها، شلون هذا القارب يصير يصنع نفسه بنفسه وأنت ترى هذا الكون الفسيح بكل ما يحمل من أجرام سماوية وأفلاك وكائنات وأناس ونبات وحيوانات ومخلوقات عجيبة، وهذا الكون الذي يسبح في الفضاء بهذا الفلك وبهذه الحسابات الدقيقة، تقول كل هذا الذي أراه جاء صدفة من دون خالق، أينا يوصف بالجنون، أنا أم أنت؟ فبهت الذي كفار. هذا من أسخف الآراء، مقولة الصدفة أن الكون جاء الصدفة، شلون يخالف العقل بديهيات العقل، لكل أثر مؤثر. زين، وأنا أشير هنا بالمناسبة لو عندنا الآن مشكلة إشكالية، هذه تكمن في هؤلاء الطلاب الجامعيين الذين يذهبون إلى البعثات في الخارج. البعثة كظاهرة هي صحية، لا إشكال فيها، يعني يكون الإنسان يتعلم يتزود العلم يطلب العلم ولو كان في الصين على ما قال به الفريقان، تطلب العلم من المهدي إلى الله، تطلب العلم تطلب العلم، زين ظاهرة صحية ما حد يتكلم فيها. لكن أنا إشكالي لأثيرة، وهو أن بعض الطلاب مع الأسف يروح وهو خاون من كل فكر وثقافة وعقيدة، ويروح إلى مجتمع، وإذا بعد فترة هذا الشاب يدخل في ذهنه الشبهات العويصة ويطلع لك ملحد، ما أبالغ ملحد يطلع. أنا رحت هناك، يعني جلسنا ويطلعنا في سفراتي إلى الولايات المتحدة مع الشباب الجامعيين، شقد قالوا لي من قصص وحكايا عن طلاب. أنا ما أتكلم عن الآن الجانب السلوكي والأخلاق، خلي على جنب الآن، أتكلم عن الجانب الفكري العقدي، دين الإسلام الإيمان. وإذا هذا يتأثر بتلك الشبهات، والله عنده في الجامعة طلاب من مختلف البلدان يحتك معاهم الدكتور اللي يدرسه، يحتك معه والدكتور عنده أفكار إلحادية ويناقشه مثلا ويلقي عليه شبهات وكذا، وما أوجد لبيئة. وهنا بعد طامة الأكبر، يروح بعض الأخوة ما يفكر حتى في البيئة يصنع لبيئة هناك، ما يصنع لبيئة. نعم البعض يتوفق والله يروح مثلا إلى أمريكا في بعض الولايات، مثل الآن مثلا ولاية ميتشيغن مثلا، ولاية فيها كثير من العلماء وفي مدنها، حينما مثلا تذهب إلى ديترويت مثلا أو إلى بعض المناطق هذه اللي في ميتشيغن تشوف ما شاء الله كثير من علماء موجودين هناك، بل مراكز إسلامية، بل أمهات المراكز، يعني أكبر أكبر مركز إلى المرجعيات، كل المرجعيات في ميشيغان. فنشوف عند بيئة هناك علماء موجودين، علماء المهجر عراقيين وغير عراقيين موجودين، جاليات عربية بكثرة. يمكن أنت تقعد في منطقة تقول أنا قاعد في بلاد عربية ما هو بلاد أجنبية. هذا مو كل إنسان يتوفق إلى هكذا بيئة جيد. إذا كانت عند بيئة هناك يعني واحتك مع المراكز، مع الحسينيات، مع علماء زين، هم بيئة مؤمنة، هذا الحمد لله توفيق من الله. نقول هذا يلا هذا خلينا مطمئنين. لأن كلامي بعض الطلاب يروح إلى أماكن زين لا يوجد فيها لا عالم، لا مركز، لا حسينية، لا حتى بيئة من شباب مؤمنين يدلونه على الخير، وخاوي، وفوق هذا ما عنده سلاح لا ثقافة ولا علم، خاوي من كل شيء. هذا مو معرض إلى الانحراف العقدي والفكري؟ معرض إلى الانحراف العقدي والفكري، معرض لهذا. هذه النوعية زين هو في بيئة فيها علماء وحسنية، ويا الله بعد احنا نطمئن ونضمن، بعد يروح إلى مكان لا يوجد فيه خلو من كل هذه الأمور، هذا معرض بطبيعة الحال إلى الانحراف. وهذا اللي هناك يعيشه الإخوة، معرض. كم واحد جاء داروني وفرويدي وما أدري إيش، واجد اللي جو عند شبهات ونزل بلده، مو بس بلدنا، مختلف نقصد مختلف البلدان الخليجية والعربية زين، وأيضا بلدنا هنا معني بهذا الآن. تبارك هناك بعد بعثات الأخوة كثيرين، يعني الله يوفقهم إن شاء الله ويسدد خطاهم ويثبتهم على الدين والإسلام وينورهم بنور العلم، ويجوا إن شاء الله عينات إن شاء الله، ويعني شخصيات علمية تنفع مجتمعها. لكن ينبغي أن نتنبه، الأسرة عليها دور، المجتمع عليه دور، الأسرة عليها دور. راح ولدي، نعم صحيح راح ولدي وأفرح إليه زين، لكن أنا علي مسؤولية، هذا ولدي شلون فكرة راح يتغير ولا لا، دينه ينسلخ منه ولا لا، يثبت أو يثبت على دينه، هذا مهم، هذا عندي المهم. مهم الشهادة، مو مهم الشهادة. فهنا ينبغي التنبه إلى هذا الجانب، إلى هذا الأمر، لكي لا نقع ضحية الشبهات، يقع أبناؤنا ضحية الشبهات، ضحية تلك الأفكار الحادية وغيرها. أسأل الله العفو والعافية. فالدين، أرجع، الدين هو رصيد الإنسان، هذا الدين رصيد الإنسان، وهو الذي من أجله ضحى الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، ضحوا بكل ما يملكون من أجل الدين. ضحى النبي صلى الله عليه وآله جهادا، دفاعا، تبليغا لرسالات الله، وضحى إلى جانبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وعلي له في الفضل أسمى قدمي، قام به الدين، دين قام بأمير المؤمنين سلام الله عليه، قام به الدين ولولا سيفه لم يقم، وقام دون المصطفى بالصارم المصمم، يجاهد الأعداء عن جهادهم لم يحجم، يثبت في الشدات لم يبرح ولم ينهزم. أهل علمت ما جرى عليه أم لم تعلمي؟ عرفت ايش جرى على أمير المؤمنين؟ أخر عن مقامه ظلما ولم يقدم، بعد غادره ابن ملجم خضيب رأس بدم. ليلة تجلس عائلة الإمام أمير المؤمنين للعزاء، نعزيها الليلة بشهادة الإمام، هالنور الساطع، الضياء اللامع اللي كان نعم يضيء الكون بأسره، وإذا هذا الضوء يخفت يروح، هالوجود المقدس، هالكهف، هالملجأ، والحصن الحصين إلى كل الأمة، وإذا يفقده، نعم الكون كله يفقد الإمام سلام الله عليه: عظم الله لكم الأجر موالي، عظم الله لك الأجر مولاي أبا محمد، عظم الله لك الأجر مولاي أبا عبد الله الحسين، عظم الله لك الأجر مولاتي يا زينب، زينب أم المصائب، سعد الله قلبها، سعد الله قلبها في هذا المصاب. هذا مو أول مصاب يجري عليها، عاينت كل تلك المصائب التي جرت على أهل بيتها. بالأمس عاشت مصاب جدها رسول الله، وبعده مصابها في أمها الزهراء وما جرى على أمها، واليوم تعيش مصابها في أبيها أمير المؤمنين وسيد الوصيين، ولا وبعد أبيها أمير المؤمنين عاشت مصاب أخيها الحسن، وبعده مصاب أخيها الحسين. عظم الله لك الأجر مولاتي يا زينب. خلنا الليلة نعيش نعم هذه المصائب ونحن نعزي مولاتنا زينب، نعيش وياها المحن والمصائب والرزايا التي جرت عليها. نتالي المعصوم، نتالي المعصوم، ونم الأسى والهموم، ونزان بالمدخورة للمسموم والمظلوم. أنا من صغر سني، أنا اللي عشت دنياي كلها في بلا وشدات، وأنا من صغر سني قاسيت مصايب خمسة السادات، مصيبة جدي وأمي وحيدر وأبويا صاحب الحملات، ورزية جبد أبو محمد وبعد مصيبة المظلوم وحسينا. أنا اللي شفت جدي فوق المغتسل مطروح، ما تجهز ولا توارى ثلاثة أيام بعد الروح، أوالي تركوا نعشها أصحابه ولا واحد عليه نوح، وانقلبوا على الأعقاب بعد موت النبي المهضوم. وأنا اللي شفت الأصحاب، وأنا اللي شفت الأصحاب من هجموا علينا الدار، وانا اللي شفت وشفت اللي لطم امي، وشفت اللي لطم امي وعصرها من خلف الجدار، وشفت اللي سحب بحبال ابويا حيدر الكرار. اي والله ابويا حيدر الكرار، لله صبرك يا زينب. وشفت المحسن على القاع يتعثر وسط الدموم، ومصيبته اوالي وانا اللي شفت حيدر محمول على الجتوف راسا شطر شطرين، وجسمه من تحل مخطوف دمع دمه يسيل من جرحه بوجهه والدمع مذروف وقعت عليه مغشية أنا واختي أم كلثوم. بعد يا زينب شنو عندك من مصائب؟ يا آلت وانا اللي وانا شفت ابو محمد من دب الطشت جبدا يتقلب على فراشه يعاني الالم والشده دم فاض دم فاض من جوفه وجسمه الضعف هدى أوالي وبعدها فاضت روحه وقلبه من الوجد مألوم. بعد المصاب الأعظم عند زينب عظم الله لك الأجر مولاتي تقول وأنا اللي شفت الحسين ظل مرمي على الرمال وشفت الشمر من جاله وجسمه داسه بالنعال صار يقطع وداجه وراسه شال على عسايا وتالي الأعوج يترض ضلع والجسم محطوم. وحسين أوالي أوالي إي والله أنا المدلل زينب أنا المدلل زينب وأنا زينب المصيونة إي والله يا من كربلة للكوفة العدواء بعد الشام ودونا سبونا على الهزل حسار سبونا على الهزل حسار ونتستر بيادينا في المجلس بلي قناع تتفرج علينا القوم أوالي أوالي أنا بقيت محيرة وصفج بالإيدي أنا بقيت محيرة وصفج بالإيدي أنا لا عباس يبرالي ولا حسين أنا ولي سطرني الدار سطرين آه ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوع تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيحة.